قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وحشتموني كثيرا، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما كان ينقصني إلا متابعة ومصافحة وجودكم الكريم، ودعوت لكم بأسماء من تذكرت ومن لم أتذكر، فكنت أدعو لكل أهل بلداتي وأحبائي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوانا متحابين متآلفين، وأن لا يجعل الشيطان سبيلا علينا، وأن يأخذ من وصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورزقنا الله وإياكم العمرة المبرورة والحج المبرور، لا يحرمنا سبحانه وتعالى من الوصول إلى بيته العتيق وحرمه الآمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع درسنا السابع في كتاب النكاح، وهذا الدرس برزخ بين الزواج وبين الطلاق، وهو الباب الثالث في الخلع، وقد أحسن المؤلفون بوضعه هذا الموضع، لأن الخلع مختلف فيه بين العلماء، هل هو من الطلاق أم إنه من الفسخ كما سيأتي معنا في الدرس اليوم. فلما كان المؤلفون يذهبون إلى أنه أن الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ، وضعوه بعد الزواج وقبل كتاب الطلاق. الخلع فيه مسألتان، المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته. الخلع في لغة العرب مأخوذ من خلع الثوب، يبقى الخلع في لغة العرب مأخوذ من إيه؟ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس إيه؟ لهن. يبقى كل زوج بالنسبة لصاحبه إيه؟ كهيئة اللباس والثياب، فالخلع هذا كأنه يخلع إيه؟ ثياب نفسه أو ثياب شريك حياته. وأما في الشرع فهي فرقة بين الزوجين على عوض، والعوض هذا إما مال أو شيء مقدر بمال، أو أن تسقط المرأة حقا لها على الإيه؟ على رجل. المهم إن في عوض مسمى تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوص زي خالعتك أو فاديتك أو فتحت نكاحك أو ما إلى ذلك من هذه الألفاظ، لأن الخلع يقال له أيضا الفداء، لأن المرأة تفتدي نفسها من إيه؟ من زوجها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج، كارهة للزوج وتريد فراقه، فتعطيه الصداق أو بعضه فداء لنفسها، كما يفتدى الأسير لما بيكون لنا أسير عند الأعداء بنروح نعمل إيه؟ ندفع فداء. فالمرأة هي أصلا أسيرة عند إيه؟ عند زوجها، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن عوان عندكم، أي إيه؟ أي أسيرات. فالمرأة أسيرة عند الزوج، فهي تريد أن تفتك نفسها من هذا الأسر، فتعطيه شيئا من المال، إما الصداق المسمى الذي أعطاها، وإما بعضه، وإما زيادة عليه. المهم أن يحصل نوع من التراضي على إيه؟ على هذه القيمة التي ستفتدي بها المرأة من إيه؟ من الزوج. يبقى هو الخلع في الشرع من إيه؟ من مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. وأما تعريفه في الإصطلاح أو عند جمهور الفقهاء فهو فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. أما مشروعية الخلع فالخلع مشروع لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى هذا خطاب إيه؟ يعني خطاب للمرء حصل هناك نوع من الخوف أن لا يقيم حدود الله سبحانه وتعالى بأن يمنع صاحبه الواجب له أو إيه؟ أو يظلمه، فهذا كله عدم قيام بأوامر الله سبحانه وتعالى وحدود الله عز وجل. إن هو لما طلب هذه المرأة وأشهد الشهود على العقد وقال على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمرأة كذلك حينما قبلت وبين وليها أنه قد زوج ابنته فلانة لفلان على أنها تسمع له وتطيع وتعطيه حقه الذي أعطاه الشرع إيه؟ لا تقصر في ذلك. فقال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من اللي هتفتدي؟ المرأة. لكن لابد أن يكون هناك نوع من التراضي بين الرجل والمرأة كما ذكرنا. وهذا الأمر قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هذا ليس شرطا للإيه؟ للخلع. يعني ايه؟ يعني لا يشترط في كل خلع ان يكون هناك خوف من احد الطرفين او من كليهما الا يقوم بايه؟ بحدود الله عز وجل. وما معنى الايه؟ ان هذا خرج مخرج الغالب والاعم، خرج مخرج الايه؟ الغالب والاعم. واذا كان الامر هكذا يمكن أن يكون الخلع يعني ليس خاصا بمسألة يعني الخوف من عدم القيام بحدود الله عز وجل، كما سيأتي معنا في حديث ابن عباس. يبقى هذا الدليل من القرآن، دليل على الخلع من القرآن قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ابن عباس، وهذا هو الدليل من السنة، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس شاعر وخطيب الرسول عليه الصلاة والسلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ليس عندي يعني ما يقدح في ديني ولا في أخلاقي.
ولكني أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر إيه؟ في الإسلام. والمقصود هنا مش الكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود به الكفر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. تكفرنا، قيل نكفر بالله يا رسول الله، قال بل تكفرنا العشير والإحداث. إذا إيه؟ إذا أحسن الرجل إلى أحداكن الدهر ثم رأت منه يعني يوما شيئا لقالت إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. فهي تخاف هذه المرأة على نفسها أن تكون من الذين كفروا بنعمة الزوج، لأن ثابت رضي الله عنه كان فيه قصر ولم تكن خلقته بالمستملحة، يعني كان في نوع من الدمامة وقصير، فلما رأته يسير بين الرجال كرهت هذا الأمر غاية الكراهية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ لما جي يتقدم لها أعطاها مهر حديقة بستان في نخل يعني الأرض بالنخل اللي عليها، فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والحديث عند البخاري وغيره. نعم. فيبقى هذا هو الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية الخلع. أما المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به والحكمة من الخلع. أولا أحكام الخلع تتلخص في الآتي: الأمر الأول أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، قاعدين ينكفوا بعض، عاملين زي الديوك الهندي، واخد بالك، كل شوية نقروا بعض ونمين عليهم الناس ويصلحوهم، وقبل ما الناس تروح يكون الخناقة قام التاني، وهكذا دوالي. يبقى يجوز الخلع لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي، لأنه لو ما هوش بعوض يبقى طلاق. لكن طالما ذكر أن المرأة ستترك من حقها كذا أو ستعطي للزوج في مقابل أنه يسرحها ويخلعها من عصمته مبلغ مالي معين، هذا هو الخلع حينئذ. وهذا الأمر هو الذي تفرضه المرأة للزوج، لكن الشرط ان الزوج يوافق على هذا الامر، يوافق على هذا المبلغ. واما اذا لم يتوافق والمرأة كارهة فيمكن ان ترفع امرها للقاضي. واحنا عارفين طبعا من 5 سنين اتعمل قانون الخلع، وللاسف ان قانون الخلع كما ذكرنا هو مشروع بالكتاب والسنه، وما من كتاب فقه الا وهو يتحدث عن هذا الامر، وده حاله استثنائيه زي ما الطلاق استثنائي وليس اصل من الاصول في باب الزواج. يعني الطلاق ده استثناء، ان الاصل ان الناس اللي بتتزوج تدوم عشرتها ويعني تظل هكذا، وطلاق استثناء لما سيأتي معنا من هذه الحكمة. كذلك أمر الخلع استثناء. ففوجئنا بأن في ضجة إعلامية عظيمة على مسألة الخلع وسن قوانين الخلع، مع أنها كانت موجودة في القوانين الشرعية المعمول بها في المحاكم، لكن ما كانش لها صفة البروز وسرعة الفصل في قضايا الخلع وغير ذلك. وهذا لم يكن الناس قد نسوا شيئا من الدين فانتبهوا له، ولكن هذا كان من المقررات التي قررها مؤتمر السكان المشؤوم الذي أقيم في بلادنا سنة 94 في القاهرة. سنة يعني يعني كان عندي جريدة الأهرام، وددت إن أنا احتفظت بهذه الصفحة بعد مرور عام كامل على تطبيق قانون الخلع. واحدة صحفية عملت زيارة للمحاكم التي تفصل في قضايا الكلع، كان لسه أيامها ما عملوش محاكم الأسرة، فكانت لسه قضايا الكلع تابعة للمحاكم العادية، وعمل التقرير أن فيه قضايا مثلا كم معين تم الفصل في قد كده وتم رفض قد كده، ولسه بعض القضايا معمولة للإيه للمتروكة للبحث والنظر فيها. وقالت بالنص الصريح الذي ليس فيه مواربة بأن قانون الخلع قد سن بناء على مقررات مؤتمر السكان الذي عقد في قير. كان دي أحد المطالب الرئيسية بسن قانون وتشريع للخلع. يعني لكن مسألة في الشرع معروفة، ويعني هذا استثناء من الأصل العام كما ذكر. فيجوز الخلع لسوء العشرة بين الزوجين ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه المرأة لزوجها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة الخلع بالمهر المسمى، ذلك المهر المسمى، وكذلك بأقل منه وبأكثر منه. المهم أن يحصل نوع من التراضي بين الرجل والمرأة. الأمر الثاني من أحكام الخلع أنه لا يقع من غير الزوجة الرشيدة. فلو امرأة تفيه أو معتوها أو لا تحسن مثل هذه الأمور فلا يصح منها الخلع، لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنفس الأهلية. يعني ممكن هذه المرأة لا تحسن هذا الأمر ولها إرث مثلا من أبيه، فيوم الزوج هذا يراوده ويقول لها لو أنت عاوزة تطلقي براحتك بس اكتبي لي مثلا أرضك الفلانية، فتكتبها وهي غير رشيدة ولا تستطيع وزن الأمور، فهذا الأمر لا يصح، هذا الأمر لا يصح، لأن غير الرشيدة لا يصح التصرف المال منه. الأمر الثالث إذا خالع الرجل امرأته، إيه اللي يترتب على ذلك؟ ملكت المرأة بذلك أمر نفسها، الزوج مع الدوس سلطان عليها، خلاص إذا قال لها خالعتك وهي أعطته المال خلاص بقت حرة نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها، ملوش رجع. معروف ان الطلاق اللي هو دون الثلاث بيبقى للزوج سلطان على المرأة وهي مطلقة منه ولسه في العدة، ممكن اي وقت لغاية اخر لحظة يمكن ان هو ايه يراجع، حتى ان هو العلماء قال لو ادركها قبل ان تغتسل خلعت ملابسها وهتغتسل من الحيضة الثالثة، اذا تم الاغتسال يبقى خلاص ايه انتهى، يبقى ايه انتهى. فقالوا لو أدركها قبل أن تغتسل وقال لها راجعتك عادت إلى عصمتها، عادت إليه إلى عصمتها. لكن في حالة الخلع بمجرد ما يقبض المتفق عليه المرأة نعم بتعتد على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك خلاف طبعا، هل المرأة المختلعة عدتها كعدة يعني أترابها من النساء؟ يعني لو هي من ذوات الحيض تبقى ثلاث حيضات، أو لو هي ذات حمل يبقى بوضع الحمل، أو لو هي من الأيسات بالمحيض يبقى ثلاثة أشهر، أم أنه هناك خلاف؟ نعم هناك رأي يقول بأنها تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة، وهذا قول له وجاهته على أساس أن الخلع فسخ، فسخ للنكاح وليس بطلاق كما سيأتي معه. يبقى إذا خالع الرجل امرأته ملكت بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج سلطان عليها ولا رجعة له عليها، ولا رجعة له عليها. طيب افرض ان رجل خالع امرأته وبعدين وهي لسه بتعتد عاوز يرجع لها، جمهور العلماء على انه لا يحل ان هو يرجع لها بالعقد القديم. ليه؟ لأن قالوا إن هذا فسخ للنكاح، كأننا يعني خلينا كل واحد نوعد، كأن ليس بينهما رابطة قبل ذلك، ولكنهم رخصوا لهذا الزوج أن يعقد عليها عقدا جديدا حتى وهي في العدة. قالوا حتى وهي في العدة، لأنه لو كان ثم ماء في رحمها فهو ماء هذا الرجل، يعني ما ينفعش يقول لها راجعتك لأنه قبض الثمن، يبقى خلاص فرق بينهما، ولكن لا يحل هذا العقد طبعا إلا برضا المرأة وموافقة الأولياء. يبقى يجوز للزوج أن يتزوجها في العدة برضاها، وهذا عند جمهور العلماء، ولكن يعقد عليها عقدا جديدا. لسه هنفصل في مسألة هل هو فسخ أم طلاق، لكن بمجرد ما يتم الخلع يبقى المرأة بتملك أمر نفسها، ولا يستطيع الزوج إعادتها إلى عصمته إلا بهذه الصورة، أنها توافق ويتم عقد جديد. أيضا الأمر الرابع، لا يلحق المخالعة طلاق، يعني لو هي أصلا تم الخلع فقال لها أنت طالق، لا يلحقها هذا الطلاق عند جمهور إلا أن يكون في نفس الخلع، إلا أن يكون يقول لها خالعتك وطلقتك أو طلقتك وخالعتك، لكن بعد ذلك طالما تم الخلع لا يلحقها طلاق، لا يلحقها طلاق، لأنها ليست بزوجة في هذه الحالة، تختلف عن المرأة اللي هي مطلقة طلاق رجعي الأولى أو الإيه أو الثانية، ماشي؟ أو ظهار لو قال لها أنت علي كظهر أمي، أو إيلاء لو يعني آلى منها يعني مدة معينة، كل هذه الأحكام لا تلحق المرأة التي وقع عليها الخلع. حتى أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها بمجرد الخلع، تصير أجنبية بمجرد الخلع. يعني مثال تقريبي لها، إذا عقد رجل على امرأة بك ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول، فهي بمجرد الطلاق بتصير أجنبية عنه. فلو قال لها أنت عليك ظهر أمي ما فيش حاجة، لو قال منها وما فيش ولا أي حتى ملوش على عد، حتى ملوش على هذا. لكن هذه المرأة المخالعة لها عد على الصحيح، بس ليس لحق الزوج وإنما لإبراء الرحم وغيرها من المعاني المعتبر، لأنه لا يستطيع أن يعود إليها بمراجعة كما الحال في الطلاق الراجعي. الأمر الخامس، يجوز الخلع في الحي. كما سيأتي معنى في الطلاق أنه يحرم على الزوج الذي دخل بامرأته أن يطلقها وهي حائض، حرام. طبعا نحن عندنا الناس لا يعقلون من هذا الأمر شيء خالص، فقد ذلك عاوز يطلق في أي مشكلة طلاق، هي حائض، هي الطهر مسها فيه، ما ليس يسأل عن عن ذلك. فيحرم على الزوج وهو عاص لله عز وجل إذا طلق امرأته التي دخل بها وهي حائض، ويحرم عليه كذلك إذا طلقها في طهر مسها مسها فيه. لكن في حالة الخلع لا، عاوز يتم الخلع في وقت الحيض ماشي، في طهر مسها فيه ماشي، في وقت الحمل ماشي، ليس هناك مانع في حالة الخلع، ليس هناك يعني مانع في هذا الأمر. فيجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، لأن في حالة الطهر اللي جامعها فيه أو الحيض بيضر بالمرأة لأنه بيطول العدة بتاعتها، بيطول ليه العدة بتاعتها؟ لأن لو طلقها في الحيض ما بتعتدش بالحيضة دي، يبقى هتستنى الحيضة دي وتستنى الطهر يعني قرابة شهر وتبدأ تعتد من ليه من الحيضة التي بعد ذلك، يبقى بدل ما العدة بتاعتها تبقى قرابة 3 أشهر هتبقى إيه 4 أشهر. يبقى فيه ده إضرار بالمرء، إضرار بالإيه بالمرء. فلذلك حرم الشرع طلاق المرأة في طهر مسها فيه الزوج يعني جامعها أو إيه أو في الحيض، لكن في حالة الخلع ليس هناك ضرر على المرأة لأنها بتملك أمر نفسها. فإن اعتدت بتعتد أداء لحق الله وليس لحق الزوج، وليس لحق الإيه الزوج، لأن الزوجية انقطعت بمجرد الإيه هذا الخلع. ليه؟ لأن يعني يجوز المخالعة في حالة الحيض والطهر الذي جامعها فيه الزوج لعدم الضرر عليها، هذا أمر. وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. لذلك قال الله عز وجل فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلم يقيده الله سبحانه وتعالى بزمن. وكما يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله فإن ترك الاستفصال، فإن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان وارد الانسان يخلع زوجته في زمن الحيض ويخلع زوجته في طهر مسها فيه، ده وارد ولا مش وارد؟ زي ما هو وارد في الطلاق وارد في الايه في الخلع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس اقبل الحضيقة وطلقها تطليقة بمعنى الخلع يعني، لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام هل هي حائض ولا ايه ولا غير حائض، وهل انت مسستها في هذا الطهر ام ايه ام لم تمسها. فترك الاستفصال في قضايا الاحوال اللي هي النوازل مع قيام الاحتمال، اي احتمال ان تكون المراه حائض او ان تكون في طهر مسها فيه الزوج، هذا ينزل منزله العموم في المقال. يبقى ملغي وخلاص ان ايه ان الامر على المشاع الان، واللي عاوز يخلع زوجته في زمن الحيض ماشي في طهر مسها فيه له ذلك، اما المطلق فلا لورود الادله التي تحرم عليه ذلك. طيب الأمر السادس، يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها. إذا رجل مؤذي هو لا ينفق على المرأة ويضربها بغير سبب ويسبها ويؤذيها غاية الأذى، وهي تجتهد وتفني نفسها في حسن العشرة له وإعطائه حق، ومع ذلك فهو لا يقبل منها هذا الأمر ويريد أن يطلقها، لا يريد أن يكمل معها المسير، ومع ذلك لا يطلق لأنه عارف أنه لو طلقها هتطلب بقى بما تطالب به المطلق، نفقة متعة ونفقة عدة وباقي مؤخر الصداق، وإذا كان لها أي متاع فتأخذه. فهو لا يريد أن يصرح لها بأنه يريد أن يطلق، وإنما يضطرها إلى أن تختلع منه من غير تقصير منه ولا ذنب، فيضربها ويؤذيها حتى يلجئها إلى أن إيه؟ أن تختلع منه. هذا حرام، وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وهذا الرجل يلقى الله عز وجل ظالما يوم القيامة إن لم يدفع إلى هذه المرأة حقها. ولذلك جمهور ذهبوا إلى أنه إن فعل ذلك فإن القاضي لا يقبل منه هذا الأمر ويجعل ما فعله هذا الرجل طلقة ويمنعون المرأة من أن تعطيه المتفق عليه لأنه هو الذي ألجأها إلى هذا الأمر. وهذا كثيرا ما يحدث. إذا في مشاكل بين الزوجين والزوج يماطل في طلاق المرأة ويجعلها كالمعلقة، لا هي في بيته وينفق عليها ويعاشرها بالمعروف، ولا هي بمطلقة فتبحث عن زوج الله، وإنما يتركها هكذا، فهذا حرام. قال الله عز وجل ولا تذروها كالمعلقة. فعض الزوج للمرأة من غير تقصير منها هذا ظلم من الزوج، ولا يحل له أن ينجئها إلى طلب القلع من غير بأس فيها. قال الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اللي هي جريمة الزنا. الأمر السابع، يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضيه، ودون سبب يقتضيه. كان يكون الزوج، هذا تفسير للسبب المقتضي لطلب المرأة للمخالعة، كان يكون الزوج معيبا في خلقه ولم تطق المرأة البقاء معه، أو كان سيئا في خلقه، أو خافت ألا يقيم حدود الله، أو كان الزوج كبيرا في السن لا يستطيع أن يقوم بحقها، أو كان الرجل مفرطا في أمور الشرع لا سيما الأمور العظيمة، كان يكون تاركا للصلاة، كان يكون مانعا للزكاة، كان يكون يفطر في رمضان من غير يعني عذر، كان يكون مستطيعا للحج وعنده مال وعنده صحة وكذا ولا يحج. ففي كل هذه الأحوال تجعل المرأة يعني أو يكون لها مبرر شرعي في أن تخترع من هذا الرجل، فضلا عن أن يكون مرتكبا للمنكرات، كان يكون أعطانا الله وإياكم يعني من الزنا مثلا، أو من شارب المخدرات، أو من آكل الربا. كل هذه الأمور مبرر شرعي للمرأة أن تطلب أن تخترع من هذا الرجل ليسلم لها دينها، وألا تعاشر يعني مثل هؤلاء الفجرة. أما الحكمة من مشروعية الخلع، فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه ثمرة النكاح. فإذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة وتعثر العلاج. لأن ممكن تسوء العشرة مثلا في بداية الزواج بين رجل وامرأة لعدم التفاهم، أو لتدخل الأهل مثلا في حياة ابنتهم مثلا، كل شوية أمها تيجي تدال حقن الفيتامين واخد بالك تقومها على زوجها مثلا واخد بالك، أو أب مثلا جاهل يعني يشوف ابنه كده يعني بيقلب زوجته وبيشوف لها طلباتها وبتاع، يقول له اكسر ما الست ضلعين يطلع لها ثلاث واخد بالك انت، فيقوم يقول له الراجل ما بقاش راجل لما يمسيها ويصبحها بعلق. كل هذا طبعا من الجهل، فيمكن ان تسوء العشق. ولكن احيانا يعني في هذه البدايه سيعقبها نهايات حسنه، ويتآلف الناس ويتفهمون وتزال أسباب الخلاف بين الرجل والإيه والمرأة. فإذا يعني لم توجد مودة من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده فساءت العشرة وتعثر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريع الزوجة بإحسان. قال الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا يعني لا يفعله إلا أهل الصلاح، لا يفعله إلا أهل الصلاح. فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة بأن كرهت خلق زوجها أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، فإن في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراق اللي هو الخلع الذي نتحدث عنه، على عوض تبذله له وتفتدي